بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، نقلب صفحات الماضي المجيد ونجد أن القرآن يتحدث عن هذه الأمة فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ننظر إلى واقعنا وننظر إلى ماضينا ونجد البون الشاسع والفرق الهائل. ننظر كيف كانت هذه الأمة التي هابتها الفرس والروم، ثم كيف أصبحت غثاء كغثاء الطير لا يأبه الله بهم في أي واد هلكوا. أيها الأحباب، بعد أن كنا سادة وقادة، ماذا دهانا وماذا أصابنا؟ هذا هو موضوعنا أيها الأحباب. ويذكرنا الشاعر ويصير كوامن الأطرف والحساء عندما يقول في أبياته: إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا خليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. أيها الأخوة، أيها الأخوة الكرام، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف والتأخر والانحطاط وفي مؤخرة الركب، بل لا أقول في مؤخرة الركب، بل تبرأ منا الركب جميعا. لا أقول هذا مبالغة ولكنها حقائق تنطق أيها الأحباب. نشاهدها في الصباح والمساء من هذا المنطلق، وأخذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. جلسنا نلتمس الأسباب ونبحث عن العلل لعلنا نصل إلى الداء، ثم نشخص الدواء بعد ذلك، والله المستعان وعليه التكلان. من أبرز الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه أيها الأحباب سقوط الخلافة الإسلامية. منذ بزغ فجر هذه الرسالة والخلافة قائمة، يتناقلها خليفة عن خليفة وجيل عن جيل وأمة عن أمة، وأدرك العدو أنه لن تهون هذه الأمة ما دام لها أمير للمؤمنين. فسلطوا سهامهم وشرعوا أسنتهم وحاقوا المؤامرات تلو المؤامرات حتى أسقطوا هذه الخلافة. ويا ليتها تخف الألم لو كان الداء سقط بأيدي أعدائنا، ولكنه مع كل أسف أن بعض المسلمين هم الذين ساعدوا أعداءنا على سقوط الخلافة. استطاع العدو، استطاعت أوروبا ممثلة ببريطانيا أن تصور أن الخلافة شبح رهيب، صورت لنا أن الخلافة شبح رهيب وسموه بالرجل المريض وأثاروا النعرات والقبليات، ثم بعد ذلك ساعدهم كثير من المسلمين حتى اعتبروا أن عدوهم الأول هي الخلافة العثمانية أو الخلافة الإسلامية حتى أسقطوها. فهذا سبب رئيسي لأسباب تأخر المسلمين وتخلف المسلمين. ثم أيها الأخوة، من الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة سبب رئيسي للمآسي التي نعيشها. لما؟ لأنه أيها الأخوان لا يحكم أو لا يمكن أن يحكم البشر إلا بشريعة رب البشر، فإذا أبعدت هذه الشريعة عن الساحة حكم البشر بسنن البشر، والبشر عاجز وقاصر، وبهذا حل فينا ما حل فينا. ويزداد ألمي عندما أجد أن كثيرا من المنتسبين للإسلام، والإسلام منهم براء، أشد اقتناعا بفصل الدين عن الدولة، أي بالعلمنة بمفهومها الصحيح. في هذه الفترة وفي هذا الوقت أيها الأخوان يرفع رجم انتخاباته للرئاسة الأمريكية، يرفع الإنجيل أمام جمهوره ويقول آن الأوان لأن نحكم بالإنجيل، آن الأوان لعودة حكم الدين للدولة. هكذا يقول رجل على منهج منحرف يقر ويعترف بأن فصل الدين عن الدولة جنى على أمته الويلات. والمسلمون يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ونقول لهم الكل لله سبحانه وتعالى، الملك يومئذ لله. نعم أيها الأخوان، فصل الدين عن الدولة مخطط رهيب، لأن أولئك الأعداء علموا أن القرآن هو عدوهم الأول، هو العدو الأول، ولذا جندوا جنودهم لإبعاد القرآن عن حكم المسلمين، وقد نجحوا وللأسف. إذن هذا سبب رئيسي وهو فصل الدين عن الدولة، وكثير من المسلمين هداهم الله لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر، لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر، وهو خطر داهم وشر قائم. والمسلمون الآن في مشارق الأرض ومغاربها إلا من عصم الله يحكمون بقوانين الشرق والغرب، بقوانين اليهود والنصارى والوثنيين، ولكنهم لا يخضعون لحكم الله. ومن تخلى عن حكم الله تخلى الله عنه، أفغير دين الله يبغون؟ هكذا أيها الأخوة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ظالم فاسق كافر من لم يحكم بما أنزل الله. من أخطر ما أدى بنا إلى ما نحن فيه قضية مهمة جدا، وهي الهزيمة النفسية أمام الأعداء. يقول الأمير شكيب أرسلان من أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير فقدهم كل ثقة بأنفسهم، وهو من أشد الأمراض الاجتماعية وأخبث الآفات الروحية. لا يتسلط هذا الداء على أمة إلا ساقها إلى الفناء، لا يتسلط هذا الداء وهو الهزيمة النفسية على أمة إلا ساقها إلى الفناء. سؤال علي بن أبي طالب، قيل له يا أمير المؤمنين إنك إذا هجمت على عدوك تجد أنك تكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب. ما سر ذلك؟ قال: إنني أفعل ذلك. وهذا علي بن أبي طالب هو الشجاع المقدام كما تعلمون. قال: إنني أفعل ذلك لأنني أقدم على عدوي وأنا مقتنع بأنني سأقتله، أي عندي من الثقة بالله ثم في نفسي أنني سأقتله، وهو لديه ثقة بأنني سأقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. يقول علي بن أبي طالب: سأكون أنا ونفسه عليه، وبهذا أهزمه ويسقط سريعا. الهزيمة النفسية أيها الأخوة، الهزيمة النفسية أيها الأخوة مرض خطير، أشد من فك مرض السرطان. والمسلمون الآن يصيبوا بالهزيمة النفسية، وما دخل علينا الأعداء إلا بعد أن أصبنا بالهزيمة النفسية أيها الأحباب. أصبح لدى كثير من المسلمين قناعة بأنهم لم يهزموا عدوهم. كيف نهزم أوروبا؟ كيف نهزم أمريكا؟ لديها من السلاح، ولديها من العتاد، ولديها ولديها ولديها. فأصبحوا خير أبواق لأوروبا وأمريكا من الشرق والغرب ولروسيا ولغيرهم. إذن من أولى أسباب الهزيمة التي وصلنا إليها وتخلف المسلمين هي الهزيمة النفسية التي حلت لنا. والهزيمة النفسية مرض فتاك، حكى الله ذلك في سورة الحشر: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وجعل الله سبحانه وتعالى من خصائص هذه الأمة كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تنصر بالرعب مسافة شهر. إذن إذا أحس العدو بالرعب وبالخوف هذا أولى علامات السقوط. كذلك أيها الأخوة، من الوسائل التي أو من الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ما ذكره الأخ، وهو الجهل، أو أقول تخلف المسلمين بالعلوم الإسلامية والعلوم المادية. المسلمون أو كثير من المسلمين جهلة، جهلة في دينهم، جهلة في دنياهم. هذا سبب رئيسي وأساسي للمرض الذي نعيش فيه وللداء الذي وصلنا إليه. إذن أيها الأحباب، الجهل الذي أصابنا والجهل الذي حل بأمتنا أودى بنا إلى ما نعيشه الآن، ونتجرع كؤوس الذل والهوان تجاه ذلك وتبعا لذلك. من الأسباب التي أوصلت المسلمين إلى ما وصلوا إليه الإعجاب بالغرب واعتبار القدوة الصالحة. نعم أيها الأخوة، سأحاول إن شاء الله أن أضع النقاط على الحروف. الإعجاب بالغرب إعجاب يبينه البعض ويبيته البعض الآخر، حتى وصل من الإعجاب بالغرب أن الذهاب إلى بلادهم أمنية يتمناها كثير من المسلمين، يفتخر أنه زار أمريكا أو زار أوروبا أو زار الشرق أو زار الغرب. لما يفتخر؟ هذه هزيمة نفسية قاتلة، وإعجاب بالغرب وبما عندك، وكذلك أيضا أيها الأخوة يعتبره هو القدوة الصالحة في هذا المجال. اعتبارنا للغرب بأنه هو القدوة أوصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه. كثير من المسلمين يبحثون عن العلم، يقولون في أوروبا وأمريكا، ولا أقول العلم الذي لا يجدونه في بلادهم، بل بعضهم ذهب ليدرس الشريعة الإسلامية في بريطانيا. نعم، وهذا موجود أيها الأخوة، يشعر بمركب نقص إذا قال أنني أحمل شهادة من بلد إسلامي، ولكنه يرفع رأسه عاليا إذا قال أو إذا حمل شهادة من أوروبا أو أمريكا. لما أيها الأخوة؟ ما السر لماذا هذا أيها الأحباب؟ هذه لا تحتاج أنا لا أقف أمامها طويلا، لأنها جلية واضحة. إعجاب كثير من المسلمين بالغرب والسير في ركابهم واعتبارهم القدوة الصالحة أوصلهم إلى ما أوصلهم. ويكفي أننا وصلنا من الهوان والضعف إلى أنه إن تبرع نصراني فاسق كافر من الغرب بفنيلته لأحدنا اعتبرها كنزا لا يفنى. والله مهزلة ما بعدها مهزلة، ومأساة ما بعدها مأساة. يتسابق الناس من أجل أن يطفئ كافر نصراني أو يهودي ليوقع على ورقة معه، ويعتبر هذا أهم من مخطوطات وكنوز المسلمين جميعا. نعم أيها الأحباب، إعجابنا في الغرب أو إعجاب كثير منا في الغرب أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى أننا رأينا من صور الإعجاب أنه إذا اشتهر رجل منهم، واسمعوا أيها الأخوة، إذا اشتهر رجل منهم لأحد أوجه الفساد كالغناء أو الرقص أو لعب الكرة أو نحوها، وجدنا من يقلده بعد ساعات. في العام الماضي كان هناك مكان ما يتسابق فيه الشباب من أجل ماذا؟ أيهم يستطيع أن يقلد رقصة مايكل جاكسون. وهذه الأيام يتسابق الشباب ويسأل أحد شباب المسلمين من هو مثلك الأعلى؟ ماذا؟ الجواب يجب أن يكون أن مثله الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمعوا ماذا قال. قال: إن مثلي الأعلى هو مارادونا. نعم أي هذه حقائق تنطق بين أظهرنا وبين جنباتنا. هذا إعجاب في الغرب أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، اعتبره الكثير أنهم هم القدوة الصالحة، حتى أن البعض يخجل أن يلبس لباس أبو العالي إذا خرج إلى أوروبا. قد يكون البعض لا يلبس لباسه خوفا أو للأمن أو غيره، هذا قد يعذر، ولكن كثيرا منهم لا، إنما هو من باب الإعجاب. ولذلك تجده لا يلبس أي لباس، لو كان القصد هو الخوف على النفس أو الاحتياط للأمن لنبس أي لباس يخالف زيه أو شكله، ولكنه يبحث عن أفضل ما أخرج في الموضة الفرنسية أو الموضة الأوروبية. إعجاب، تقليد. كذلك من الأسباب أيها الأخوة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الإفساد باسم الإصلاح، باسم الإصلاح والتطور، وذلك تضليل للأمة. وهذا ما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ويقول عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. باسم الإصلاح أيها الأخوة انتزعت أهم خصائص مؤسسات الأمة الإسلامية الأزهر بعراقته وبجدارته وبقوته. باسم الإصلاح وباسم التطوير وباسم التطور ضاع الأزهر إلا ما شاء الله. باسم الإصلاح وباسم التطور ضاعت الجامعة الزيتونية، وهي من أعرق الجامعات الإسلامية، والركب يسير على هذا المنوال وعلى هذا الأمر. باسم التطور، باسم الحضارة، باسم المدنية تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويضرب لأمر الله عرض الحائط أيها الأخوة. باسم الإصلاح والتطور واللحظة بالركب، وبئس الركب. إذن أيها الأخوان، نجد أيضا أن من الأسباب اجتماع كلمة الأعداء علينا مع تفرقهم وتشتتهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكنهم يجتمعون علينا. الخلاف بين روسيا وأمريكا خلاف عريق قديم، وسيظل ما ظلوا على وضعهم وعلى مبادئهم، ولكنهم يتفقون على ما يكون ضد المسلمين. هذه قضية لا يناقشون فيها أبدا، ونحن نختلف في كل شيء إلا في الولاء لأمريكا وأوروبا إلا من عفى الله. وروسيا. هذا يلجأ إلى ذاك وهذا يلجأ إلى ذاك إلا من عصم الله. إذن قضية اجتماع كلمة الأعداء مع تفرقهم واختلاف مصالحهم، يختلفون ويتقاتلون ويتناحرون إلا في شيء واحد ما يخص المسلمين، فهم يتفقون على ما يهيننا ويذلنا وينزع الكلمة من بيننا. كذلك من الأسباب الجهود التي بذلها المستشرقون والمستغربون. أيضا المستشرقون أمرهم معروف، ولكن من هم المستغربون أيها الأخوة؟ المستغربون هم الذين ذهبوا إلى أوروبا وتعلموا في أوروبا وأمريكا وغيرها، وجاءوا ليبثوا ولينشروا بيننا ما تعلموه هناك، كمثل لا تقبل النقاش ولا الجدل. يرجع أمثال طه حسين ويقول علينا أن نلحق بفرنسا بقبضها وقبيضها حتى في شكل اللباس، وهو زعيم المستغربين ولا شك، وأمثاله كثير في السابق واللاحق. هؤلاء المستغربون أيها الأخوة احتلوا بعد أن نالوا الشهادات العالية، نالوا الشهادات العالية من هنا وهناك، جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوا فيها القيادة والمناصب والريادة، وقادوا المسلمين إلى التأخر والتقهقر. هؤلاء هم المستغربون أيها الأحباب، وهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا، بل إن بعضهم قد يدخل إلى مساجدنا. والله هؤلاء أشد خطرا من المستشرقين. نعم هم تجد أن اسمه محمد وقد يكون أبوه عبد الله، والله بريء منه ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وإن تسمى بهذا الاسم بأنه محمد وعبد لله، ولكنه حرب وعدو لله ولرسوله. هؤلاء هم المستغربون أيها الأخوة المفتونون بحضارة الغرب. وعندما أقول حضارة كما سموها، وإلا في الحقيقة فليست في حضارة، يتنزه هذا المقام وأنزه أسماعكم بأن أعطيها ما تستحق من وصف، ولكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هؤلاء هم الذين أوصلونا، أو هم من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى الوضع الذي نعيشه أيها الأحباب. انتبهوا لهؤلاء، ضعوا أعينكم على هؤلاء وانظروا ماذا يفعلون بأمتنا، وماذا يحلفون، وماذا يتآمرون. إذن أيها الأخوة نستمر مع هذه الأسباب، ونجد أن من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع ضعف القدوة لدى العلماء ضعف القدوة لدى العلماء والقادة. في السادسة أيها الأحباب، كان العلماء وكان القادة هم القدوة، كانوا هم القدوة التي يقتدى بهم، ولكن هذا الجانب ضعف في عصرنا الحاضر، فلم يعد كثير من العلماء أهلا لأن يقتدى بهم، فقدوا مقومات القدوة. نعم فقدوا مقومات القدوة الصالحة، وبذلك بسبب ضعف القدوة لدى هؤلاء اقتدى الناس بالمنحرفين. فإذا فسد العلماء أو إذا انفصل العلماء عن الناس حل بالأمة الهوان. ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية، قد لا تدركون هذا في مثل هذا البلد، ولكنني أدركته في بلاد أخرى أيها الأحباب. ليس تسألهم أين علماؤكم، ويا للأسف تجد أشباه علماء لا يقتدى بهم، بل هم يقودون الناس إلى جهنم والعياذ بالله. لماذا لأنك تجد هؤلاء قد يحملون شهادات عالية ولكنهم لا يلتزمون بشريعة الله، وإن تسلموا المناصب باسم العلماء وباسم التوجيه. وتجد أن بعضهم وهم من المنتسبين إلى العلماء مفتون بالغرب، وقد رأيت بعضهم يحارب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحارب سلف هذه الأمة ويريد أن يمسك العصا مع الوقت. إذن ضعف القدوة لدى العلماء أو جانب القدوة لدى العلماء، بحث الناس عن القدوة فلم يجدوها فاقتدوا بالشرق والغرب بما هب ودب. هذا سبب رئيسي. كذلك من الأسباب وهو سبب مؤلم، خيانة بعض المسلمين لدينهم ولأمتهم. نعم، أصبحوا عملاء في الشرق والغرب، عملاء لأعداء الله، فخانوا الله وخانوا الرسول وخانوا أمانتهم وخانوا دينهم. من الأسباب التي نراها نشوء العصبيات والقوميات. العرب أيها الأخوة أمة مشتتة مفرقة، جاء الإسلام وهي هكذا. بما اجتمعت؟ هل اجتمعت تحت لواء قريش؟ لا. هل اجتمعوا باسم مكة أو الحجاز؟ لا. إنما جمعهم ووحدهم، جمعتهم ووحدتهم كلمة الإسلام، كلمة لا إله إلا الله. ودان الشرق والغرب لهذه الكلمة بعد العصبيات وبعد التفرق في المدينة، وهي قرية صغيرة كانت تسمى يثرب، الأوس والخزرج، وكل واحد منهم يركن إلى أحد اليهود. وجاء الإسلام وقضى على هذه الأشياء، ورأى العدو أن من أفضل الوسائل التي تبعدنا عن منهجنا وعن ديننا أنشأ فينا العصبيات. نسمع القومية العربية، القومية التركية، القومية الكردية. بعد أن فرقوهم إلى قوميات وجدوا ممكن أن يجتمعوا في ظل قومية واحدة، أي هم استطاعوا أن يفصلوا بين العربي والعجمي، بين العربي والتركي، بين العربي والهندي، بين العربي والإفريقي. قالوا لا، فلنفصلهم أشد من ذلك ولنمزقهم أشتاتا. فجاءوا بالوطنية حتى يتفرق العرب أيضا إلى بلاد كل منهم ينتسب إلى وطنه. ثم جاءوا بالإقليمية، أهل الوطن الواحد يتفرقون، هذا من وطن كذا وهذا من بلد كذا. عصبيات وإقليميات وقوميات ووطنيات مزقوا فيها شمل أمتنا، ونحن الذين نحمل اللواء مع كل أسف. أو أقول كثير من من ينتسبون إلى الإسلام هم الذين يحملون هذا الأمر. اتقوا الله، انتبهوا إلى هذا الأمر، وهو سر من أسرار الأمر الذي وصلنا إليه. ولا زلنا أو لا زال كثير من المسلمين ينحدرون في هذا الطريق ولم يتوقفوا بعد، حتى قال قائلهم فضفوه وطن لو شغلت بالخلج عنه نادعت إليه بالخلج نفسي. فضل وطنه على الجنة وبئس الرجل هو، ولن يكون الأول ولن يكون الأخير. إذن أيها الأحباب، قضية التفريق باسم الوطنيات والقوميات والعصبيات من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. كذلك أيها الأخوة، آخر ما أختم به هذه الأسباب، الجبن والخوف وحب الدنيا وكراهية الموت. هلع خوف أدى بنا إلى ما نحن فيه. هذه فيما أرى أبرز الأسباب التي أوصلت المسلمين إلى الوضع المتخلف والمتأخر الذي استطاع كما قلت لكم أن يعبر عن الشاعر عندما قال: كم صرختنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه. وبارك يملكنا شعب ملكناه، انتقل بعد ذلك الى ما هي الاثار التي نتجت من تلقاء ذلك. الاثار كثيره واوجدها اغتناما للوقت. الاثر الاول الانحراف الكفري، ويتمثل هذا بالالحاد وانتشار المذاهب المهدامه. من اثار تخلفنا الانحراف الفكري، ويتمثل في الالحاد وانتشار المذاهب الهدامة. ما كنا نرى انتشار المذاهب الهدامة المنحرفة من شيوعية وغيرها إلا في ظل هذا الوضع المتخلف الذي نعيش فيه، وهذا أثر من آثار الوضع القائم. ثانيا من جوانب الانحراف الفكري، فساد بعض مناهج التعليم، فساد بعض مناهج التعليم، ويتختلف البلاد من بلد إلى بلد بمستوى هذا الفساد. بعضها لا يعترف بالشريعة الإسلامية أو بمناهج التربية الإسلامية في إطلاقا، وبعضها يضعها بمنزلة كمناهج النصارى واليهود، وبعضهم يأخذ منها ويزدادون وينقصون على حسب اختلاف القائمين على الأمر. إنما الانحراف في مناهج التعليم وفساد بعض مناهج التعليم أثر من آثار التخلف الذي نحن فيه. وقلت لكم أن من أبرز القادة في آثار أو الذي حمل لواء الانحراف الفكري كطه حسين وأمثال طه حسين. أيضا من الآثار التي نعانيها بسبب التخلف الخلل الاجتماعي، والخلل الاجتماعي يتمثل في عدة صور. الأسرة، كل واحد منكم هو طبيب أو يجيب على نفسه، هل الأسرة الآن كما كانت منذ 20 سنة أو منذ 30 سنة؟ لا، أوضاع الأسرة مؤلمة الآن أيها الأخوة. العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الابن وأبيه، العلاقة بين الأخ وأخيه، أوضاع الأسر الآن تعاني من مرض العضال. ولو ذهبنا إلى مراكز التربية الاجتماعية، ولو ذهبنا إلى المستشفيات، ولو ذهبنا إلى المحاكم، لوجدنا كم تعاني الأسر من قلق ومن مرض. كذلك من أوجه الخلل الاجتماعي المرأة، استخدم المرأة سلاحا فتاكا حتى أوصلوا نساء المسلمين إلى وضع لا نحتج عليه أبدا. سبحان الله أيها الأخوة، المسلم الإسلام خان المرأة وأكرم المرأة. ونعرف أيضا أن العربية حتى قبل الإسلام كانت لديه حمية خاصة تجاه المرأة، ولكن في عصرنا الحاضر لا دين ولا حمية. المرأة هي السيدة المطاعة، وجهوا لها السهام واستعملوها واستغلوها أبشع استغلال أيها الأحباب. يكفي أننا نرى أكثر من 60 مجلة تصدر أسبوعيا، وبغلاف كل مجلة امرأة. 60 مجلة تقريبا، بعضها يصدر أسبوعيا وبعضها شهريا وبعضها فصليا، 60 امرأة. وهذا أقول لكم ما نراه هنا، وكثير يمنع، وكثير كثير مما يمنع. سبحان الله. إذن كم يخرج في السنة من وجه امرأة جميلة على غلاف المجلات؟ انظروا إلى الدعايات، ولا أقول لكم أمرا، ولكنه انظروا ولو بعقولكم لا بأبصاركم، أي شيء تجد أن المرأة هي المستخدمة للدعاية. حتى قلت في مناسبة سابقة، حتى الحراثة استخدمت صورة المرأة لها. فهل يقصدون بالحراثة جمالها أو قوتها؟ لم يرى بالحراثة جمال، فإن كانت في قوة المرأة فهي ضعيفة، فلا خير في هذه الحراثة. لكنه الاستغلال البشع المقيت. نعم أيها الأخوة، استخدموا المرأة باسم الحرية، باسم التمدن، باسم الخروج على الرجل أو مساواة الرجل، وهذا خطير أيها الأحباب، خطير خطير. فانتبهوا إلى المؤامرات التي تحاك بنسائكم. أوضاع نسائنا لا تسر، أو كثير من نسائنا حتى لا أبالغ لا تسر أيها الأخوة. أوضاعها مؤلمة. القضايا التي تحدث، القضايا الاجتماعية حول المرأة كثيرة، وتسمعونها وتعرفون كثيرا منها. هذا من صور الخلل الاجتماعي ومن آثار التخلف الذي نعيش فيه. كذلك من الآثار في الخلل الاجتماعي الانحراف الخلقي. الآن أيها الأخوة، عصمنا الله وإياكم والمسلمين جميعا، هناك انحراف خلقي لدى كثير من شباب المسلمين، بل أقول بل لدى بعض شياب المسلمين. وينقل لنا هذا ممن يذهب إلى الشرق وإلى الغرب. لم يكن الانحراف مقتصرا فقط على الشباب، بل إنه تعداه إلى من يزيد عمره عن 60 والعياذ بالله. لا بد أن نشخص المرض حتى نعرف العلاج. ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا أيها الأحباب؟ إنه أثر من آثار تأخرنا وتقلقنا وبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقاد هذه المعركة ومن روادها سلامة موسى وهدى شعراوي، جازاهم الله بما يستحقون ومن تبعهم. كذلك من آثار الفساد أيها الأخوة وآثار التأخر، الفساد الاقتصادي. وما عرفنا النظام الرأسمالي أو النظام الغربي إلا متى، والنظام الاشتراكي إلا بعد تخلفنا. لدينا الغنى، لدينا إسلامنا بنظام الاقتصاد الإسلامي الغني بمقوماته، ولكن العالم الإسلامي كثير منهم الآن بين من يعمل بالرأسمالية وبين من يعمل بالاشتراكية، وقليل من نقول أنه يعمل بالنظام الإسلامي أي نظام الاقتصاد الإسلامي. ما عرفنا الاشتراكية وما عرفنا الرأسمالية إلا بعد هذا العصر المزري، هذا عصر التخلف. إذن الخلل الاقتصادي أثر من آثار تخلفنا، ومن مظاهر هذا التخلف أو هذا الخلل استغلال ثروات الأمة من قبل الكفار، استثمار أموال المسلمين في بلاد النصارى. كثير من المسلمين الآن أين يستثمرون أموالهم؟ في بلاد النصارى. لا يثقون أن يستثمروها في أموالهم أو عند أهلهم أو في بلدان المسلمين، لا. ثم أيضا أهم المشاريع التنموية التي تقام في بلاد المسلمين تقام تحت ظل الشركات الغربية والشرقية. أين أرصدتنا؟ أرصدتنا لدى أعداؤنا يتمتعون بها أيها الأحباب. حتى قالت إحدى الصحف الأوروبية، لو سحب العرب أرصدتهم من بنوك أوروبا وأمريكا لانهارت أوروبا وأمريكا خلال ساعات. إذن هم يشتغلون بأموالنا. هذا خلل اقتصادي. ما منشأه؟ منشأه تخلفنا. ثم أيها الأخوة، من الآثار التي وصلنا إليها مع كل أسف عدم الهيبة أمام الأعداء، أصبحنا بثاء كبثاء السيف. لم يصبح المسلم كما كان في السابق له الهيبة وله المنعة وله القوة، لا، أصبح يتندر به، يضحك عليه رمزا للسخرية والاستهزاء والبعض. نعم، سحبت المهابة من قلوب أعدائنا نحونا، لأننا لم نخف الله سبحانه وتعالى ولم نتقي ولم نطع. كذلك من الآثار أيها الأخوة ولعلها أثر هام، التحول من السيادة إلى مؤخرة الأمم. الآن نحن نكرر أيها الأحباب عبارات وضعت لنا من قبل أعدائنا، التحول من السيادة إلى التبعية وإلى الخلق. نكرر العالم الثالث أو العالم النامي، من سمعنا بالعالم الثالث؟ سمعنا رسول الله أو العالم النامي؟ سمعنا أعداؤنا. ونأتي وندرس هذا على أنها حقائق يجب أن يحفظها أبناؤنا، أي رضينا بهذه المنزلة التي أعطيت لنا. هذا هوان وضعف وضعف وذلة. كذلك أيها الأخوة، من الأسباب اليأس، من الآثار اليأس والقنوط، اليأس والقنوط. ثم أذكر أيضا ما يتبع هذا الأمر وهو اللامبالاة والتبلد وعدم الإحساس بمشكلات الأمة. هذا أثر من الآثار. وأختم الآثار بأنه من الآثار التي وقعنا فيها وانتبهوا لها لأنها تعني كل واحد منا، انشغال الفرد بمستقبله عن مستقبل أمته. من الآثار الرهيبة انشغال الفرد بمستقبله ومستقبل حياته الخاصة عن مستقبل أمته. سئل رجل وليس عاميا أيها الأخوة، قيل له ما هي أمنيتك العظمى؟ قال أن أملك بيتا أعيش فيه. سبحان الله، وأين أمنيته لتحرير بلاد المسلمين؟ أين أمنيته للخروج من الواقع الذي نحن فيه؟ فمن الآثار أن كثيرا من المسلمين انشغل بمستقبله، يشتغل الليل والنهار بمستقبله الخاص ونسي مستقبل أمته ولم يبال بمستقبل أمته. بعد هذا يسألني سائل ويقول له: أنت ذكرت هذه الأسباب وذكرت الآثار، وإن كنت ذكرتها باختصار فلا أمام على، لكن ما هو العلاج؟ نعترف بهذه الأمراض، نعترف بالواقع، فما هو العلاج؟ أيضا سأختصره أيها الأخوة، وإلا فكل موضوع يحتاج إلى محاضرة. أولا العودة الصادقة إلى الإسلام، العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم شريعة الله. والله لا حياة لنا ولا مجد لنا ولا عز لنا ولا فخر لنا إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شريعة الله، ومتى ما تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا. إن تنصروا الله ينصركم، ولكن في آية أخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسكم حتى يغير الله وضعنا إلى الأسلم والأحسن والأصوب. أيضا أيها الأخوة، عليكم بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من وسائل العلاج. أسألكم: هل ربينا أبناءنا على الجهاد؟ هل ربيناهم على حب الجهاد؟ هل ربيناهم على الاستعداد للموت في سبيل الله؟ أتمنى ذلك، ولكن أدعو الإجابة لكل واحد منكم، لأننا تركنا الجهاد وأخذنا بأذناب البقر وراء الدنيا نلهث ونرقص، حل بنا ما حل بنا، ولم يصلح آخر هذه الأمة أو يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بما صلح أول هذه الأمة؟ الجهاد. أقول لكم أيها الأخوة في هذه النقطة: ربوا أبناءكم على حب الجهاد في سبيل الله، لأننا تركنا الجهاد وأخذنا بأذناب البقر وراء الدنيا نلهث ونرقص، حل بنا ما حل بنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة أو يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بما صلح أول هذه الأمة؟ الجهاد. أقول لكم أيها الأخوة في هذه النقطة: ربوا أبناءكم على حب الجهاد في سبيل الله والموت في سبيله، فأعداؤنا يحيكون لنا المؤامرات ونخشى أن ينقضوا علينا بين عشية وضحاها. أحاط بنا الأعداء إحاطة الثوار بالمعصم. شرق أعداء، في الجنوب أعداء، في الشمال أعداء، في الغرب أعداء. أين المفر؟ ففروا إلى الله. ربوا أبناءكم على الجهاد، ربوهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربوهم على الرجولة أيها الأخوة. شبابنا أو كثير من شبابنا مائع، لا يتحمل حتى لفحة الهواء ولا ضربة الشمس. هل هؤلاء على استعداد ليواجهوا عدوهم؟ رأيت صورة في ملعب من الملاعب، تحتها أن في الملعب أكثر من 40,000 متفرج، فتسألت حول ما لو نادى مناد الجهاد حي على الجهاد كم سينطلق من هؤلاء الذين ناداهم مناد الشيطان فهرعوا له وأجابوه. أتمنى أن هؤلاء ينتقلون من هنا إلى هناك، ولكن سنن الله لا تختلف، سنن الله الكونية لا تختلف أيها الأخوة. إن بقي أولادنا على أساليب تربيتهم الآن في اللهو والعبث والسهر وحب الذات، هذه سنة الله لا تتغير، فلا تلوموا إلا أنفسكم أيها الأحباب. عودوا إلى الله وربوا أبناءكم على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من وسائل العلاج العزة والاستقلال والتخلص من الهزيمة النفسية، والهزيمة النفسية كما قلت لكم منذ قليل أنها مرض فتاك، إن لم نتخلص منه فإنه ستحل بنا العقوبة تلو العقوبة أيها الأحباب. لا بد من العزة، لا بد من الشعور بأننا أعزة وأن أعداءنا هم الأذلة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك من وسائل العلاج اجتماع كلمة المسلمين وتعاون المسلمين فيما بينهم، وهذه لن أعلق عليها فهي واضحة جلية. أيضا أطالب وأؤكد على عودة دور العلماء في المجتمع وتسلمهم ذروة القيادة. التقوا إلى علمائكم أيها الأخوة، التقوا بعلمائكم. نحن نجد قوة كبيرة بين علمائنا وبين أبنائنا. لما لا بد أن يرجع للعلماء دورهم وقيادتهم ومهابتهم وقيمتهم، ودوركم في هذا المجال أن تتجهوا وتوجهوا أبناءكم إلى علمائكم، يتعلموا منهم ويستفيدوا منهم ويحيطوهم بمشكلات الأمة. بسبب هذا الانتقال بعض علمائنا لا يحسون أو قد لا يدركون المشكلات التي تعيش فيها الأمة. العلماء لهم دورهم في الأمة، فلا بد من عودة دور العلماء، العلماء الصادقين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. كذلك أيها الأخوة، إصلاح مناهج التعليم وتطهير وسائل الإعلام من الفساد. من أهم أسباب العلاج إصلاح وسائل التعليم ومناهج التعليم وتطهير وسائل الإعلام من الفساد. وسائل إعلام المسلمين مليئة بالفساد، مليئة بالانحراف من صور النساء من غيرها، فلا بد من عودة صادقة. وهنا أطالبكم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيتم منكرا في صحيفة أو في جهاز مسموع أو مرئي، هل كل واحد منكم يكتب كلمة ينبه فيها ويخوف هؤلاء المسؤولين بالله سبحانه وتعالى؟ أو نحن استكنا واستسلمنا وأيسنا وقلقنا؟ كل واحد منكم مسؤول، كل واحد منكم على ثغرة، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. كذلك من وسائل العلاج التربية الصالحة والاهتمام بالأسرة. وأقف وقفة يسيرة عند هذه النقطة فأقول أيها الأحباب، اهتموا بأسركم، عودوا إلى أسركم، كلكم راع كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته أو عن أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في نار سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأمير وانتهى إلى الخادم، مرورا بالأب ومرورا بالأم. الأمير مسؤول، القائد الأول مسؤول أن يرعى رعيته ضمن منهج الله سبحانه وتعالى وضمن حدود الله سبحانه وتعالى. الأب مسؤول، الأم مسؤولة، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نريد الأم الصالحة نريد الأمة المخلصة، نريد الأمة الصادقة التي تضحي في سبيل دينها وفي سبيل عقيدتها، لا في سبيل ما يريده أعداؤها منها من الأزياء والخروج إلى الشوارع والمناسبات وتضييع بيتها مع الخدم والسائقين. انتبهوا إلى أسركم خوفا من أن يصيبها الداء وقد أصاب الداء بعضها وأنتم لا تعلمون. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. للأب أو ليعد للأب وللأم دوره في أسرته، هذا من أهم وسائل العلاج من الوضع الذي يرحم فيه. فإذا كل واحد منكم أخرج لنا من بيته رجالا بعد أيام وبعد سنوات ولا نستعجل العلاج، فيخرج جيل إن شاء الله يحمل الريادة والقيادة والسيادة. أنتم مسؤولون عما في بيوتكم، أنتم مسؤولون عما تحت أيديكم. ليست مسؤوليتكم أن تؤمنوا لهم الأكل والشرب والملبس، لا، هذا مطلب، ولكن أهم من ذلك أن تربوهم وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لما تخلينا عن مسؤوليتنا؟ لما تخلينا عن قيادتنا وريادتنا وسيادتنا في بيوتنا؟ لما أدركناها لغيرنا عن طريق آلات اللهو، عن طريق الصحب، عن طريق الخدم والحشم والأصدقاء، وأصبح الأب متفرجا على مسرحية تقاد في بيته ونار تلتهب في بيته ولا يطفئها؟ عودوا إلى الله، خوفوا من الله قبل أن تحل بكم عقوبة، والله أيها الأخوة لا ندري ما هي نتيجتها. من الذين يمشون ويسرحون في شوارعنا؟ هل هم أبناء النصارى؟ لا، إنهم أبناؤنا. أين دور آبائهم؟ أين دور أمهاتهم؟ لماذا أيها الأخوة؟ لماذا نحمل التبعة على غيرنا ونحن مسؤولون عن هذا الأمر؟ أنتم المسؤولون أيها الأخوة، عودوا إلى الله. إذن الاهتمام بالأسرة والتربية الصالحة من أولى الوسائل التي تعيد إلينا مجدنا وعزنا وفقرنا وقيادتنا. وأخيرا، لا بد من تطهير المجتمع ووقاية المجتمع من وسائل الفساد والإفساد. مجتمعنا مليء بوسائل الفساد والإفساد، فلا بد من التطهير والتنقية. وبهذا أيها الأخوة أقول لكم هذه أهم الأسباب التي أراها ولا بد منها حتى نعود إلى عزنا وإلى مجدنا وإلى سجودنا. ولا بد أن نتذكر قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.